إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي قد ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟
نعم، يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن العناية بهذا، المقصود بهذا يعني الأشياء التي سبق أن ذكرها، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، يعني أن العناية بهذه الأمور هي من أشد ما بالإنسان لحاجته إليها، لحاجة الإنسان إلى هذه الأمور. قال: فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية. هو يريد أن ينبه إلى أمر مهم، ولذلك قال: واعلم. والعلماء جرت عادتهم أن الأمر المهم يصدرونه بقولهم واعلم. فيقول أن العناية بهذه الأمور اللي هي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، مع أهميتها للإنسان في كل وقت وفي كل زمان، لكن تشتد الحاجة إليها في الأزمنة أو في الفترات التي يضعف فيها تمسك الناس بهذا الدين لوجود الفتن. فيقول: الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، يعني الأزمنة التي تصيب الناس فيفترون ويضعفون عن القيام بالتمسك بدينهم، هنا تشتد الحاجة أكثر إلى مراجعة النفس والتوبة والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة. ولقد تمر بهم فترات التي يضعف فيها الدين، فتحتاج الإنسان في مثل هذه الأمور إلى أن يجدد التوبة ويكثر من الاستغفار، وكذلك يكثر من الأعمال الصالحة. قال: الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، لأنه متى ما فتر أهل العلم عن العلم ونشر العلم فإنه ينتشر الجهل وتنتشر البدع، لأن البدعة تطفي السنة في قلوب الناس، وما تعلق أحد ببدعة إلا مات في قلبه من السنة بمقدارها من حب السنة. فيفتر الناس في دينهم لأنهم يتدينون بما يظنونه دينا وهو ليس من الدين في شيء. ولذلك يعني هنا يحتاج الناس إلى من يذكرهم بالسنة ويعود بهم إلى السنة ويحذرهم مما ألفه الناس واعتادوه إذا كان ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب على أهل العلم العناية بالعلم ونشره، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة بفقه فهم السلف، وهذا هو الذي يجب العناية به أكثر، وأن ينشر بين الناس اللي يتعبدوا الله العبادة الصحية المبنية على الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذه الفترات، اقصد فترات الضعف التي تصيب الناس، قال: التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. لاحظ كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لم يقل يعني أن المجتمع صار جاهليا أو الناس صاروا في جاهلية، لأنه بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت الجاهلية، لكن يبقى بعض الخصال، فلذلك قال التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، لأن كثرة الانفتاح على الدنيا وكثرة الفتن من هنا يحصل وجود التشبه بأهل الجاهلية، كذلك كثرة المعاصي والوقوع في السيئات، فإن هذا قد كثر في الجاهلية وكثر في اليهود والنصارى، فكذلك يحصل التشبه بهؤلاء من بعض المسلمين. ولذلك قال رحمه الله تعالى فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين، يعني في هذه البيئة التي أشار إليها التي يضعف فيها الديانة، يقول ما أنه نشأ بين أهل العلم والدين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، هذا إذا كان المنتسب للعلم قد يتلطخ ببعض أمور الجاهلية في أزمنة الفترات، فكيف بمن كان بعيدا عن العلم أو بمنع عن العلم من باب أولى وأحرى أنه يتلطخ بشيء من أمور الجاهلية. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اتباع سنن من كان قبلنا، يعني السنن الطرق، طرقهم التي ينتهجونها ومسالكهم التي يسلكونها، حتى قال حذو القذة بالقذة، يعني كالرمح، كالرمح يتلو الرمح، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومعروف جحر الضب أنه ضيق ومتعرج ومتلوي، فمع صعوبة هذا المشبه به اللي هو جحر الضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. فمع يعني هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب، مع ضيق هذا الجحر وتعرجه وكثرة التواءاته، يقول لدخلتموه. وليس المقصود بهذا الحديث أن الأمة يعني كلها تشبه اليهود والنصارى في أمورهم، وإنما المقصود أن التشبه يقع، أن التشبه يقع من أفراد هذه الأمة، فهذا يتشبه بهم في كذا، وهذا يتشبه بكذا، وهذا يتشبه بكذا. أما التشبه الكامل من جميع المسلمين فهذا لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فالمقصود ليس أن كل الأمة بكل تتشبه باليهود والنصارى، هذا منتفي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، وإنما يكون التشبه من بعض الوجوه من بعض الأمة، من بعض الأمة وفئات من الأمة. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا، وله شواهد في الصحاح والحسان.
نعم، أورد هذا الحديث الذي ذكرناه ثم قال هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، يقول ولهذا الحديث شواهد في الصحاح والحسان. هذه الآية يعني وردت في المنافقين الذين سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء وذموهم، فجاءت هذه الآية فاستمتعتم بخلاقكم. الخلاق هو النصيب من الدين والدنيا، فيعني رضيتم بالدنيا من نصيبكم في دنياكم ودينكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي بنصيبهم. وهذه الآية وإن كانت في المنافقين لكن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية وإن كانت في المنافقين لكن من المعلوم أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو أن من هذه الأمة من تتشبه بالأمم السابقة، إما أن تشبهها في ترك العلم تشبه بها في ترك العلم، وهذا تشبه بالنصارى الذين عبدوا الله على جهل فكانوا ضالين، أو تتشبه في ترك العمل وهذا تشبه باليهود الذين كان عندهم علم لكن ما عملوا به فغضب الله عليهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن قول الله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم، قال هذا في باب الشهوات، أي تشبهتم بهم في باب الشهوات يعني باب المعاصي، هذا فعل العصاة. وخضتم كالذي خاضوا، هذا في باب الديانة يعني في الشبهات، وهذا فعل المبتدعة. فالعصاة من أمة محمد يتشبهون بأهل الجاهلية في فعل المعصية من باب الشهوة، والمبتدعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بالأمم السابقة في التعبد بلا علم. والتشبه بالكفار في دينهم حرام، والتشبه بالكفار في دنياهم فيما هو من خصائصهم أيضا محرم، لكن الذي ليس من خصائصهم ويشترك فيه الناس فهذا لا يدخل في المعنى المحذور من التشبه بهم. أما ما يفعله الكفار لحاجة الناس فهذا ليس من باب التشبه، إذا كان يشترك الناس فيه وهو من باب العادات وليس من باب العبادات فلا يدخل في المعنى المنهي عنه المحذور، مثل ما يتعلق بالمخترعات والصناعات التي يصنعها الكفار ويحتاجها الناس وهي ليست مما يختصون به في تعبدهم أو في ما يحتاجونه ويكون زيا خاصا بهم فلا يدخل، لأن البدع إنما تكون في الديانة وليست في أمور الدنيا، إلا ما جاء من أمور الدنيا مما اختص به الكفار وصار خاصا بهم، فهنا أيضا لا يتشبه بهم المسلم في ذلك. نعم.
وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قاله غير واحد من السلف منهم ابن عيينة رحمه الله.
نعم، يقول رحمه الله تعالى وهذا أمر، يعني التشبه بالكفار في الدنيا أو في الدين، قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة، يعني هذا يقع حتى في المنتسبين للعلم، فإن بعض من ينتسبون إلى العلم قد يتشبهون باليهود أو النصارى، فمن قصر في العلم تشبه بالنصارى، وإن لم يعملوا بعلمهم يكون فيهم تشبه باليهود كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن فساد النصارى هو في باب العبادة وفساد اليهود هو في باب العلم، علموا فلم يعلموا، والنصارى عبدوا الله بدون علم. وقد يقع في العلماء التشبه بهذا وهذا، ويقع في العباد التشبه بهذا وهذا،
فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس.
نعم، يقول فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم الإسلام، من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. يعني قوله هنا في كلام رحمه الله تعالى كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وهذا أمر مهم جدا، يعني أن ليس كل حالة يراها الإنسان تكون عند الكفار ينزلها على كل من رأى أنه في الظاهر شابههم من المسلمين. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى ينبه إلى أمر مهم وقاعدة مهمة، وهي أن الأحكام العامة المطلقة ما ننزلها على المعينين من الناس، لأنه لا بد من التنبه لأمر مهم جدا، وهو أن الأمور لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فلذلك هنا يقول كما يبصر ذلك، يعني يفهم هذا الأمر، من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس، ثم نزله على أحوال الناس. وهنا أمر مهم إلى قاعدة أو أصل ذكره الأصوليون، وهو تنقيح المناط. كثير ما يخطئ الناس في تنقيح المناط ثم في تحقيق المناط نفسه. فأهل العلم يفرقون بين الأحكام العامة المطلقة وبين إنزالها على المعينين من الناس. فقد يوجد يعني الحكم العام، لكن إنزاله على معين من الناس هذا يحتاج إلى 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 إلى, إلى فهم دقيق للحالة نفسها ومدى انطباقها على المعين المحكوم عليه بهذا الحكم. وهذا يعني الذي ذكره شيخ الإسلام، يعني هذا باب يعني تساهل فيه كثير من الناس. تجد الواحد من أسهل ما يكون على لسانه أن يقول مثلا فلان كافر وهذا كافر وينزل الحكم عليه. وقد يقابله العكس، من لا ينظر إلى الأحكام النظرة الصحيحة، فقد يقع الشخص في هذه الأشياء وتنطبق عليه تمام الانطباق وتوجد الشروط والأسباب وتنتفي الموانع، لكن لا يحكم عليه. فكلا طرفي الأمور ذميم، الغلو في إطلاق الأحكام العامة وإنزالها على المعينين بدون النظر إلى يعني تحقيق القاعدة وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. وكذلك إذا كان عدم النظر إلى الأحكام وإنزالها على المعينين مع وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع أيضا هذا ليس لا يقل عن المعنى الأول، هذا فيه تطرف وهذا فيه تطرف، هذا فيه انحراف وهذا فيه انحراف. فلا بد من نفرق بين الحكم العام المطلق وبين تعيينه أو إنزاله على معين من الناس، وهذا يجري في الأحكام. يعني أيضا وفق القاعدة الأخرى التي ذكرناها، وهو أن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. هذه القاعدة في كل أمر من الأمور، أمور الدين وأمور الدنيا، في الإيمان، في التكفير، في الولاء، في البراء، في الجهاد، في كل أمر من الأمور له علاقة بالدين لابد يعني ما يتم ولا يصح إلا إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. كذلك ما ذكرت لكم أهل العلم يفرقون بين الأحكام العامة المطلقة وبين إنزالها على المعينين من الناس، على إنزالها على المعينين. تجد يقولون من قال بأن القرآن مخلوق كافر، هذا كحكم عام، لكن ما أنزلوه على كل من قال بهذا القول، لأن يعني في شبه، في شروط، في أسباب، في موانع. فكحكم عام من يقول القرآن مخلوق هذا كافر كحكم عام، لكن ليس كل من قال المعين إذا قال القرآن مخلوق نقول أنه كفر. ينظر هنا إذا جينا لنطبق الحكم على معين من الناس لابد ننظر في الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. فأولا لا يقال بالحكم العام المطلق في التكفير مثلا إلا إذا دل الدليل من القرآن والسنة على أن هذا الشيء بعينه كفر أكبر يخرج من الملة، كحكم عام. ثم إذا أردنا أن ننزله على معين من الناس ما يكفي أن نقول فلان نطق بهذه الكلمة إذا نحكم عليه بالخروج من الملة، حتى ينظر في الأسباب والشروط ومدى تحقق الشروط ومدى انتفاء الموانع. فلذلك شيخ الإسلام هنا نبه إلى أمر مهم، وهو كما قال رحمه الله تعالى كما يبصر ذلك، لم يقل كل أحد يعني يفهم هذا الأمر، وإنما قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ففهمه على الحقيقة وليس دعوة، ثم نزله على أحوال الناس، ثم نزله يعني بعدما فهمه نزله على أحوال الناس. ولذا نجد الانحراف يحصل كثيرا في الفهم وفي التطبيق لدى كثير من الناس، ولما تستقري كلام أهل العلم تجد أنهم يذكرون أو يفهم من كلامهم أن الانحراف سواء انحراف غلو وتشدد أو انحراف ينتج منه تساهل شديد وبعد أيضا عن أحكام الشرع، تجدهم يلخصون ذلك في أمور عدة، أولها الجهل بدين الله، هذا سبب رئيس في الانحراف، سواء الانحراف الذي ينتج منه تشدد أو الانحراف الذي ينتج منه انحلال وبعد عن التمسك بأحكام شرع الله. ولذلك نجد الإمام ابن القيم يقول الجهل شجرة كل شر، يعني إذا جهل قواعد الشرع العامة وأصولها وكلياتها ثم تكلم في الفرعيات بدون علم بهذه القواعد والأصول حصل الخلل. ولذلك نجد شيخ الإسلام نفسه يقول لابد تكون عند الإنسان أصول كلية، أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في جهل وظلم في الكليات وجهل وكذب في الفرعيات فيتولد فساد عظيم. لأن الشريعة كما هو معلوم لها كلياتها وأصولها ومقاصدها، فالذي ينظر إلى الأحكام الفرعية أو الجزئية بمعزل عن هذه الأصول وهذه الكليات يحصل الخلل عنده في التطبيق. فلذلك الخوارج من أين أتوا؟ أتوا من سوء فهمهم، من سوء فهمهم لنصوص الشرع، آيات نزلت المشركين يحملونها على المؤمنين. يعني فالنظر بدون علم لأصول الكلية الأصول الكلية للشريعة ومقاصد الشريعة وكليات الشريعة يحصل منه مثل ما ذكر شيخ الإسلام فساد كبير في الفهم وفساد كبير في التطبيق. من أهم الأسباب في الانحراف اتباع الهوى، ولذا قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وتعالى أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الابتداع في الدين أيضا هذا من أهم الأسباب في البعد عن حقيقة الدين الصحيح، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. التأويل، تأويل النصوص من القرآن والسنة وإخراجها عن ظواهرها بغير دليل، هذا من أهم الأسباب التي ينتج منها البدع والانحراف. ولذلك يجد ابن القيم يقول أنه بسبب التأويل الفاسد للنصوص خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، وظل من ظل في هذا الباب بسبب تأويل النصوص عن معانيها أو عن ظواهرها بغير دليل. ولذلك الأصل الأخذ بظواهر النصوص على ما دل عليه الظاهر وعدم تأويلها عن الظاهر إلا بدليل شرعي يوجب هذا التأويل. من أسباب الانحراف وعدم فهم الدين فهم الحقيقة العاطفة، العاطفة غير منضبطة، العاطفة لابد منها، لابد يكون عند الإنسان غيرة وعنده غيرة على هذا الدين وتحمس لهذا الدين، لكن هذه العاطفة إذا ما ضبطت تخرج بصاحبها، كما يقول بعض أهل العلم العاطفة إذا لم تضبط تصبح عاصفة، يعني تعصف بصاحبها. العاطفة تحتاج إلى أن تضبط بالعقل، والعقل يضبط بالشرع. أيضا من الأمور المهمة اللي هي سبب انحراف الناس قديما وحديثا وعدم تبصرهم بما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بالعلم الصحيح عدم الرجوع للعلماء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعدم الرجوع للعلماء واعتبار العلماء والصدور عن العلماء والأخذ عن العلماء سبب في الضلال وفي الانحراف. الخوارج قديما يعني بدل من أن يأخذوا من الصحابة كفروا الصحابة، بدل من يجاهدوا مع الصحابة جاهدوا في الصحابة. كذلك من ضل من هذه الأمة في هذا الباب ولم يرجع لأهل العلم المعتبرين من أهل السنة ويعرف فتواهم وما قالوا في العقائد وفي أبواب العلم، فإنه سينحرف وسيضل في هذا الباب. كيد الشيطان، الشيطان أيضا يلبس على الناس فإذا ويمكر بهم. إذا كان الإنسان ما عنده يعني معرفة بمكائد الشيطان وسد هذه المنافذ يحصل منه ما حصل للمبتدئة ولغير المبتدئة من العصاة والفساق. ولذلك لما قيل لعلي رضي الله عنه في الخوارج قال: أغواهم من غرهم؟ قال: ومن غرهم؟ قال: الشيطان. وأنفس بالسوء، وأنفس أمارة بالسوء، فجعل كيد الشيطان سبب في إضلال هؤلاء. ولذلك نجد العلماء يذكرون في أبواب الجهاد جهاد الشيطان، قال: وهو على مرتبتين، جهاده بدفع الشهوات وجهاده بدفع الشبهات. دفع الشبهات لا يكون إلا بالعلم النافع الذي يعرف به العبد دينه، يعرف ربه، يعرف نبيه، يعرف الإسلام على الحقيقة. فلا يمكن دفع الشبهات إلا بالعلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن دفع الشبهات إلا باعتبارها قبيحة وشر على الإنسان، والصبر عن عدم الوقوع فيها، ولو قدر أن وقع فيها يجب أن يتوب منها. من الأسباب الآن شيء حديث الآن موجود، يعني وسائل التواصل الحديثة الآن، الإنترنت وما شاكلها والمواقع المشبوهة والقنوات الخبيثة المتعددة، هذه أصبحت قناة خبيثة مليئة بالشر، وكثير من الناس يدخلها بدون علم وبدون يعني تصور لحقيقة ما يجب أن يكون عليها المسلم في تعبده لله عز وجل، في علمه، في عمله. فأصبحت هذه باب كبير في انحراف كثير من الناس، أصبحوا يتتلمذون على ما يوجد في المواقع، وقد يعني ينظر لشرح آية أو حديث مع أن الشارح قد لا يكون من أهل السنة وقد لا يكون حتى من أهل الإسلام يلبس على الناس. فهذه أشياء يعني أيضا سبب في ضلال كثير من الناس في هذا الباب. أيضا كيد أعداء الإسلام والمسلمين قديما وحديثا يكيدون للإسلام ولأهله. ولذلك لو تأملنا لوجدنا أول فرقتين خرجتا في الإسلام وأخبث فرقتين، فرقة الروافض والخوارج، نجد أنهم قد تأثروا بابن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي. فكثير من عقائد الرافضة إنما أدخلها هذا اليهودي عبد الله بن سبأ، أخذ من عقائد اليهود فأدخلها في عقائد الرافضة، حتى شابه الرافضة اليهود في كثير من معتقداتهم بسبب ما فعله هذا الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي. وكذلك لو الخوارج أيضا جاء لهم بمسلك سلكوه، وهو قوله: أظهروا الطعن في أمرائكم وعلمائكم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنقاد لكم العامة. فنجد الخوارج تأثروا أيضا منه في هذا الباب، فجعلوا الركيزة الأساسية اللي يرتكزون عليها في الإنكار هي التكفير، التكفير للولاة بدون يكون ذلك مبني على علم شرعي صحيح، والطعن في العلماء وعدم اعتبار العلماء أو الرجوع إليهم. هذا من كيد الكفار قديما وحديثا.
بل كثير مما كتبه المستشرقون وغير المستشرقين من الكفار تجدهم يحيون الفرق الباطنية ويظهرونها للناس ويظهرون مسالكها لعلمهم أن هذه الفرق الباطنية تهدم الإسلام تهدم الإسلام. فهذه أسباب يعني معرفتها مهمة، وكذلك السلامة منها إنما تكون بالعلم النافع يعالج به الجهل، والرجوع للحق واتباع الحق والتحذير من اتباع الهوى هذا يعالج به ما يتعلق باتباع الهوى، البدع تعالج بالتحذير منها وحتى الناس على السنن، وأن التعبد الصحيح لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له، عدم الاستغراق في التأويل، يحذر الناس أن الأصل هو أن نأخذ بظواهر النصوص على ما دلت عليه كما فعل السلف ذلك، وأن لا نؤولها إلا أن يكون عندنا دليل يعتمد عليه ويرتكز عليه. وكذلك العاطفة يجب أن تضبط بالعقل والعقل يضبط بالشرع، ويجب أن يربى الناس على الرجوع للعلماء من أهل السنة واقتناء كتب أهل السنة والرجوع إلى فهمها إلى العلماء الذين ينتسبون لمنهج السلف لكي لا يقع الخلل في التلقي وفي العلم وفي الأخذ عنهم، وكذلك معرفة كيد الكفار ومكرهم للإسلام وأهل الإسلام. فكلام الإمام هنا يعني كلام مهم جدا رحمة الله عليه، أنه لابد من التبصر في ذلك، وأن الذي ينزل الأحكام على المعينين لابد أن يكون عنده بصر ومعرفة وإدراك بالإسلام على حقيقته لكي يكون الحكم صائبا، وإلا لو ترك هذا الأمر لكل أحد لحصل الفوضى وحصل الضلال والانحراف. نعم.
وإذ الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك، فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع بالحسنات السيئات
والحسنة. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن وجد من يتشبه باليهود ومن يتشبه بالنصارى ومن يتشبه ما توجد فيه من شبه أهل الجاهلية، يقول: فمن شرح الله صدره للإسلام يعني على السنة وفق السنة فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله. لا شك أن من يعني وفق وشرح صدره للإسلام على ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار على ذلك فإنه قد أحياه الله. يقول: وجعل له نورا يمشي به في الناس، لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية، المقصود لابد أن يعرف أحوال الجاهلية التي حذرنا من مسالكهم. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في مسائل كثيرة، وحذر من أن يتبع المسلمون أهل الجاهلية وأن يتصفوا بصفاتهم. قال: أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين، النصارى يعني واليهود، فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك، يعني قد ابتلي إذا تأمل ونظر أن الناس تشبهوا، منهم من تشبه باليهود، منهم من تشبه بالنصارى، منهم من تشبه بأهل الجاهلية القديمة أو أهل الكفر المعاصرين، فيكون ذلك مدعاه له إلى العلم الشرعي النافع الصحيح والإكثار من الحسنات، يعني العمل الصالح لينجو من ذلك. قال: فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النصوص من هذه الورطات، يعني أن يعرف العلم الشرعي الصحيح الذي هو فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وإتباع السيئات الحسنات، يعني يتبع السيئة الحسنة لتمحها، فهذا أنفع ما يكون للإنسان المسلم طالما أنه قد يتعرض لهذه الأمور التي جاء التحذير منها. وليتخلص من هذه الأمور لابد من العلم النافع الموروث في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأيضا لابد من العمل الصالح لأن العلم وسيلة للعمل، العلم ليس مقصود لذاته وإنما مقصود من أجل أن يعمل الإنسان به، فالعلم النافع هو الذي يبنى عليه العمل الصالح، وعلم النافع إذا لم يعني يكون له أثر وهو العمل الصالح فإنه يصبح شر ووبال على صاحبه. يعني لابد من الأمور المهمة جدا يعني معرفة المنهج الصحيح الذي يجب أن يسلكه المسلم. عرفنا الانحراف، لكن لو تأملنا كلام السلف لوجدنا قواعد مهمة يذكرونها، وقد ذكرتها أنا مرارا في الدروس. إذا عرفها الإنسان والتزمها حصل له السلامة والنجاة من طرائق أهل الانحراف. فنجدهم يذكرون قواعد خمسة مهمة جدا. أول هذه القواعد القرآن وصحيح السنة، يجب المسلم أن يهتدي بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع إلى القرآن وأن القرآن وصحيح السنة هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات وسائر التصرفات، وأنه لا يجوز معارضة القرآن والسنة بأي نوع من المعارضة، لا برأي ولا ذوق ولا وجد ولا منام ولا رؤى ولا بأي نوع من أنواع، بل يجب التسليم والإذعان والانقياد لما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمر أو قاعدة مهمة. الأمر الثاني اللي ذكره أهل العلم أن يكون فهمنا للقرآن وفهمنا للسنة مقيد بفهم الصحابة ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم. الناس أفهامهم كثيرة ومختلفة، كل له فهمه، لكن الذي يضبط الفهم الصحيح هو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، والله أمرنا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، فيكون فهم القرآن وفهم السنة مقيد بفهم سلف الأمة. الأمر الثالث والقاعدة الثالثة هو الأخذ بظواهر النصوص على ما دلت عليه اللغة العربية، لأن مخاطبون بلسان عربي مبين، فناخذ بظاهر اللفظ على ما دل عليه الظاهر، ولا نؤول هذا الظاهر ونخرجه عن حقيقته الظاهرة إلا بدليل يوجب ذلك. هذا أمر في غاية الأهمية. الأمر الرابع النظر إلى النصوص مجتمعة من القرآن والسنة، النظر إذا أردت حكم مسألة من المسائل لابد أن تستقرئ القرآن والسنة، تنظر ماذا جاء في هذه المسألة، فتجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، لأن النصوص من وحي من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هي لا تتعارض على الحقيقة، التي تتعارض هي أفهام الناس، أما نصوص الوحي ما تتعارض، ما كان في القرآن وصحيح السنة فإنه لا يدخله التعارض على الحقيقة، فيجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، لا يضرب النصوص بعضها ببعض، هذه طريقة أهل البدع وأهل الزيغ. أما أهل الاستقامة فيجمعون بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة. الشيخ الإسلام ذكر مثال يتعلق بإيش؟ بسبب الضلال في باب الإيمان. الناس في باب الإيمان طرفان ووسط، طرف تشددوا وغلوا الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم من أهل التكفير بغير حق، وقابلتهم المرجعة على مختلف طوائفها الوعيدية، الأخذ بالوعد بمنزل عن الوعيد، وأولئك أخذوا بالوعيد بمعزل عن الوعد. كلا هاتين الطائفتين الإيمان عندهم جزء كل لا يتجزأ، عند الخوارج وأهل التكفير بغير حق الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. قابلتهم المرجعة فقالوا الإيمان كل لا يتجزأ، إذا وجد بعضه وجد كله. فكلا الطائفتين أخطأت، الإيمان يتجزأ 74 شعبة، لها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أولئك الذين تشددوا أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض، أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. قابلتهم طائفة المرجع أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة أهل الحق جمعوا بين النصوص كلها، فرأوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإنسان مسلم وقد توجد عنده شعبة من نفاق، وقد يخرج من الإسلام بالكلية، وقد يخرج من الإسلام بالكلية. لماذا يعني قالوا؟ لأن الأدلة دلت على ذلك، الأدلة مجتمعة. إذن النظر إلى النصوص مجتمعة والأخذ بجميع ما دلت عليه وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض. قاعدة أخيرة خامسة، أن النصوص منها ما هو محكم وواضح وبين، وهذا أكثر النصوص وأغلب النصوص، ومنها ما هو متشابه لحكمة أرادها الله عز وجل. فأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، وأهل الباطل يردون المحكم بالمتشابه. الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأهل الحق يرون أن كل نص متشابه يجب رده إلى المحكم، وفي المحكم غنية عن المتشابه. أهل الباطل يأخذون بالمتشابه من النصوص ليردوا المحكم. فإذا عرفت هذه الأمور المهمة سلمت من طرائق أهل الزيغ والانحراف والضلال، وعرفت الحق بدليله فأملت به ودعوت الناس إليه، فيكون هذا من أفضل ما يكون من الجهاد في سبيل الله عز وجل. لعل نكتفي هذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة من كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي قد ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطف من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟
نعم، يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن العناية بهذا، المقصود بهذا يعني الأشياء التي سبق أن ذكرها، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، يعني أن العناية بهذه الأمور هي من أشد ما بالإنسان لحاجته إليها، لحاجة الإنسان إلى هذه الأمور. قال: فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية. هو يريد أن ينبه إلى أمر مهم، ولذلك قال: وأعلم. والعلماء جرت عادتهم أن الأمر المهم يصدرونه بقولهم وأعلم. فيقول أن العناية بهذه الأمور اللي هي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة مع أهميتها للإنسان في كل وقت وفي كل زمان، لكن تشتد الحاجة إليها في الأزمنة أو في الفترات التي يضعف فيها تمسك الناس بهذا الدين لوجود الفتن. فيقول: الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، يعني الأزمنة التي تصيب الناس فيفترون ويضعفون عن القيام بالتمسك بدينهم، هنا تشتد الحاجة أكثر إلى مراجعة النفس والتوبة والاستغفار والإكثار من
الأعمال الصالحة، ولقد تمر بهم فترات التي يضعف فيها الدين فتحتاج الإنسان في مثل هذه الأمور إلى أن يجدد التوبة ويكثر من الاستغفار، وكذلك يكثر من الأعمال الصالحة. قال: الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، لأنه متى ما فتر أهل العلم عن العلم ونشر العلم فإنه ينتشر الجهل وتنتشر البدع، لأن البدعة تطفي السنة في قلوب الناس، وما تعلق أحد ببدعة إلا مات في قلبه من السنة بمقدارها من حب السنة، فيفتر الناس في دينهم لأنهم يتدينون بما يظنونه دينا وهو ليس من الدين في شيء. ولذلك يعني هنا يحتاج الناس إلى من يذكرهم بالسنة ويعود بهم إلى السنة ويحذرهم مما ألفه الناس واعتادوه إذا كان ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب على أهل العلم العناية بالعلم ونشر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة بفقه فهم السلف، وهذا هو الذي يجب العناية به أكثر، وأن ينشر بين الناس اللي يتعبد الله العبادة الصحية المبنية على الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذه الفترات، اقصد فترات الضعف التي تصيب الناس، قال: التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. لاحظ كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لم يقل يعني أن المجتمع صار جاهليا أو الناس صاروا في جاهلية، لأنه بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت الجاهلية، لكن يبقى بعض الخصال، فلذلك قال: التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، لأن كثرة الانفتاح على الدنيا وكثرة الفتن من هنا يحصل وجود التشبه بأهل الجاهلية، كذلك كثرة المعاصي والوقوع في السيئات، فإن هذا قد كثر في الجاهلية وكثر في اليهود والنصارى، فكذلك يحصل التشبه بهؤلاء من بعض المسلمين. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين، يعني في هذه البيئة التي أشار إليها التي يضعف فيها الديانة، يقول: مع أنه نشأ بين أهل العلم والدين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء. هذا إذا كان المنتسب للعلم قد يتلطخ ببعض أمور الجاهلية في أزمنة الفترات، فكيف بمن كان بعيدا عن العلم أو بمنع عن العلم من باب أولى وأحرى أنه يتلطخ بشيء من أمور الجاهلية. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن اتباع سنن من كان قبلنا، يعني السنن الطرق، طرقهم التي ينتهجونها ومسالكهم التي يسلكونها، حتى قال: حذو القذة بالقذة، يعني كالرمح يتلو الرمح، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومعروف جحر الضب أنه ضيق ومتعرج ومتلوي، فمع صعوبة هذا المشبه به اللي هو جحر الضب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. فمع يعني هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو دخلوا جحر ضب مع ضيق هذا الجحر وتعرجه وكثرة التواءاته، يقول: لدخلتموه. وليس المقصود بهذا الحديث أن الأمة يعني كلها تشبه اليهود والنصارى في أمورهم، وإنما المقصود أن التشبه يقع،
أن التشبه يقع من أفراد هذه الأمة، فهذا يتشبه بهم في كذا، وهذا يتشبه بكذا، وهذا يتشبه بكذا. أما التشبه الكامل من جميع المسلمين فهذا لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فالمقصود ليس أن كل الأمة بكل تتشبه باليهود والنصارى، هذا منتفي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، وإنما يكون التشبه من بعض الوجوه من بعض الأمة، من بعض الأمة وفئات من الأمة. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا، وله شواهد في الصحاح والحسان.
نعم، أورد هذا الحديث الذي ذكرناه ثم قال: هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا. يقول: ولهذا الحديث شواهد في الصحاح والحسان. هذه الآية يعني وردت في المنافقين الذين سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وذموهم. فجاءت هذه الآية: فاستمتعتم بخلاقكم. الخلاق هو النصيب من الدين والدنيا، فيعني رضيتم بالدنيا من نصيبكم في دنياهم في دنياكم ودينكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي بنصيبهم. وهذه الآية وإن كانت في المنافقين لكن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية وإن كانت في المنافقين لكن من المعلوم أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو أن من هذه الأمة من تتشبه بالأمم السابقة، إما أن تشبهها في ترك العلم، تشبه بها في ترك العلم، وهذا تشبه بالنصارى الذين عبدوا الله على جهل فكانوا ضالين، أو تتشبه في ترك العمل، وهذا تشبه باليهود الذين كان عندهم علم لكن ما عملوا به فغضب الله عليهم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن قول الله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم، قال هذا في باب الشهوات، أي تشبهتم بهم في باب الشهوات يعني باب المعاصي، هذا فعل العصاة. وخضتم كالذي خاضوا، هذا في باب الديانة يعني في الشبهات، وهذا فعل المبتدعة. فالعصاة من أمة محمد يتشبهون بأهل الجاهلية في فعل المعصية من باب الشهوة، والمبتدعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتشبهون بالأمم السابقة في التعبد بلا علم. والتشبه بالكفار في دينهم حرام، والتشبه بالكفار في دنياهم فيما هو من خصائصهم أيضا محرم، لكن الذي ليس من خصائصهم ويشترك فيه الناس فهذا لا يدخل في المعنى المحذور من التشبه بهم. أما ما يفعله الكفار لحاجة الناس فهذا ليس من باب التشبه، إذا كان يشترك الناس فيه وهو من باب العادات وليس من باب العبادات فلا يدخل في المعنى المنهي عنه المحذور، مثل ما يتعلق بالمخترعات والصناعات التي يصنعها الكفار ويحتاجها الناس، وهي ليست مما يختصون به في تعبدهم أو في ما يحتاجونه ويكون زيا خاصا بهم، فلا يدخل، لأن البدع إنما تكون في الديانة وليست في أمور الدنيا، إلا ما جاء من أمور الدنيا مما اختص به الكفار وصار خاصا بهم، فهنا أيضا لا يتشبه بهم المسلم في ذلك. نعم.
وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قاله غير واحد من السلف منهم ابن عيينة رحمه الله.
نعم يقول رحمه الله تعالى وهذا أمر يعني التشبه بالكفار في الدنيا أو في الدين قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. يعني هذا يقع حتى في المنتسبين للعلم فإن بعض من ينتسبون إلى العلم قد يتشبهون باليهود أو النصارى، فمن قصر في العلم تشبه بالنصارى وإن لم يعملوا بعلمهم يكون فيهم تشبه باليهود كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن فساد النصارى هو في باب العبادة وفساد اليهود هو في باب العلم، علموا فلم يعلموا والنصارى عبدوا الله بدون علم. وقد يقع في العلماء التشبه بهذا وهذا ويقع في العباد التشبه بهذا وهذا،
فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس.
نعم يقول فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم الإسلام من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله في على أحوال الناس. يعني قوله هنا في الكلام رحمه الله تعالى كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس، وهذا أمر مهم جدا، يعني أن ليس كل حالة يراها الإنسان تكون عند الكفار ينزلها على كل من رأى أنه في الظاهر شبههم من المسلمين. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى ينبه إلى أمر مهم وقاعدة مهمة، وهي أن الأحكام العامة المطلقة ما ننزلها على المعينين من الناس، لأنه لا بد من التنبه لأمر مهم جدا وهو أن الأمور لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فلذلك هنا يقول كما يبصر ذلك، يعني يفهم هذا الأمر، من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس، ثم نزله على أحوال الناس. وهنا أمر مهم إلى قاعدة أو أصل ذكره الأصوليون وهو تنقيح المناط، كثير ما يخطئ الناس في تنقيح المناط ثم في تحقيق المناط نفسه. فأهل العلم يفرقون بين الأحكام العامة المطلقة وبين إنزالها على المعينين من الناس، ف قد يوجد يعني الحكم العام لكن إنزاله على معين من الناس هذا يحتاج إلى 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 فهم دقيق للحالة نفسها ومدى انطباقها على المعين المحكوم عليه بهذا الحكم. وهذا يعني اللي ذكره شيخ الإسلام، يعني هذا باب يعني تساهل فيه كثير من الناس، تجد الواحد من أسهل ما يكون على لسانه يعني يقول مثلا فلان كافر وهذا كافر وينزل الحكم عليه، وقد يقابله العكس من لا ينظر إلى الأحكام النظرة الصحيحة، فقد يقع الشخص في هذا الأشياء وتنطبق عليه تمام الانطباق وتوجد الشروط والأسباب وتنتفي الموانع لكن لا يحكم عليه. فكلا طرفي الأمور ذميم، الغلو في إطلاق الأحكام العامة وإنزالها على المعينين بدون النظر إلى يعني تحقيق القاعدة وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، وكذلك إذا كان عدم النظر إلى الأحكام وإنزالها على المعينين مع وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع أيضا هذا ليس لا يقل عن المعنى الأول. هذا فيه تطرف وهذا فيه تطرف، هذا فيه انحراف وهذا فيه انحراف. فلا بد من نفرق بين الحكم العام المطلق وبين تعيينه أو إنزاله على معين من الناس، وهذا في يجري في الأحكام يعني أيضا وفق القاعدة الأخرى التي ذكرناها وهو أن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. هذه القاعدة في كل أمر من الأمور، أمور الدين وأمور الدنيا، في الإيمان، في التكفير، في الولاء، في البراء، في الجهاد، في كل أمر من الأمور له علاقة بالدين لابد يعني ما يتم ولا يصح إلا إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. كذلك ما ذكرت لكم أهل العلم يفرقون بين الأحكام العامة المطلقة وبين إنزالها على المعينين من الناس، على إنزالها على المعينين. تجد يقولون من قال بأن القرآن مخلوق كافر، هذا كحكم عام، لكن ما أنزلوه على كل من قال بهذا القول، لأن يعني في شبه، في شروط، في أسباب، في موانع. فكحكم عام من يقول القرآن مخلوق هذا كافر كحكم عام، لكن ليس كل من قال المعين إذا قال القرآن مخلوق نقول أنه كفر. ينظر هنا إذا جينا لنطبق الحكم على معين من الناس لابد ننظر في الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. فأولا لا يقال بالحكم العام المطلق في التكفير مثلا إلا إذا دل الدليل من القرآن والسنة على أن هذا الشيء بعينه كفر أكبر يخرج من الملة، كحكم عام. ثم إذا أردنا أن ننزله على معين من الناس ما يكفي أن نقول فلان نطق بهذه الكلمة إذا نحكم عليه بالخروج من الملة، حتى ينظر في الأسباب والشروط ومدى تحقق الشروط ومدى انتفاء الموانع. فلذلك شيخ الإسلام هنا نبه إلى أمر مهم، وهو كما قال رحمه الله تعالى كما يبصر ذلك، لم يقل كل أحد يعني يفهم هذا الأمر، وإنما قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ففهمه على الحقيقة وليس دعوة، ثم نزله على أحوال الناس. ثم نزله يعني بعدما فهمه نزله على أحوال الناس. ولذا نجد الانحراف يحصل كثيرا في الفهم وفي التطبيق لدى كثير من الناس، ولما تستقري كلام أهل العلم تجد أنهم يذكرون أو يفهم من كلامهم أن الانحراف سواء انحراف غلو وتشدد أو انحراف ينتج منه تساهل شديد وبعد أيضا عن أحكام الشرع، تجدهم يلخصون ذلك في أمور عدة، أولها الجهل بدين الله، هذا سبب رئيس في الانحراف، سواء الانحراف الذي ينتج منه تشدد أو الانحراف الذي ينتج منه انحلال وبعد عن التمسك بأحكام شرع الله. ولذلك نجد الإمام ابن القيم يقول الجهل شجرة كل شر، يعني إذا جهل قواعد الشرع العامة وأصولها وكلياتها ثم تكلم في الفرعيات بدون علم بهذه القواعد والأصول حصل الخلل. ولذلك نجد الشيخ الإسلام نفسه يقول لابد تكون عند الإنسان أصول كلية، أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في جهل وظلم في الكليات وجهل وكذب في الفرعيات فيتولد فساد عظيم. لأن الشريعة كما هو معلوم لها كلياتها وأصولها ومقاصدها، فالذي ينظر إلى الأحكام الفرعية أو الجزئية بمعزل عن هذه الأصول وهذه الكليات يحصل الخلل عنده في التطبيق. فلذلك الخوارج من أين أتوا؟ أتوا من سوء فهمهم، من سوء فهمهم لنصوص الشرع، آيات نزلت في المشركين يحملونها على المؤمنين يعني. فالنظر بدون علم لأصول الكلية الأصول الكلية للشريعة ومقاصد الشريعة وكليات الشريعة يحصل منه مثل ما ذكر شيخ الإسلام فساد كبير. في الفهم وفساد كبير في التطبيق. من أهم الأسباب في الانحراف اتباع الهوى، ولذلك قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الابتداع في الدين أيضا هذا من أهم الأسباب في البعد عن حقيقة الدين الصحيح، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. التأويل، تأويل النصوص من القرآن والسنة وإخراجها عن ظواهرها بغير دليل، هذا من أهم الأسباب التي ينتج منها البدع والانحراف. ولذلك يجد ابن القيم يقول أنه بسبب التأويل الفاسد للنصوص خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، وظل من ظل في هذا الباب بسبب تأويل النصوص عن معانيها أو عن ظواهرها بغير دليل. ولذلك الأصل الأخذ بظواهر النصوص على ما دل عليه الظاهر، وعدم تأويلها عن الظاهر إلا بدليل شرعي يوجب هذا التأويل. من أسباب الانحراف وعدم فهم الدين فهم الحقيقة العاطفة، العاطفة غير منضبطة، العاطفة لابد منها، لابد يكون عند الإنسان غيرة وعنده غيرة على هذا الدين وتحمس لهذا الدين، لكن هذه العاطفة إذا ما ضبطت تخرج بصاحبها، كما يقول بعض أهل العلم العاطفة إذا لم تضبط تصبح عاصفة، يعني تعصف بصاحبها. العاطفة تحتاج إلى أن تضبط بالعقل، والعقل يضبط بالشرع. أيضا من الأمور المهمة اللي هي سبب انحراف الناس قديما وحديثا وعدم تبصرهم بما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بالعلم الصحيح، عدم الرجوع للعلماء. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فعدم الرجوع للعلماء واعتبار العلماء والصدور عن العلماء والأخذ عن العلماء سبب في الضلال وفي الانحراف. الخوارج قديما يعني بدل من أن يأخذوا من الصحابة كفروا الصحابة، بدل من يجاهدوا مع الصحابة جاهدوا في الصحابة. كذلك من ضل من هذه الأمة في هذا الباب ولم يرجع لأهل العلم المعتبرين من أهل السنة ويعرف فتواهم وما قالوا في العقائد وفي أبواب العلم فأنه سينحرف وسيضل في هذا الباب. كيد الشيطان، الشيطان أيضا يلبس على الناس فإذا ويمكر بهم. إذا كان الإنسان ما عنده يعني معرفة بمكائد الشيطان وسد هذه المنافذ يحصل منه ما حصل للمبتدئة ولغير المبتدئة من العصاة والفساق. ولذلك لما قيل لعلي رضي الله عنه في الخوارج قال أغواهم من غرهم، قال ومن غرهم؟ قال الشيطان. وأنفس بالسوء، وأنفس أمارة بالسوء، فجعل كيد الشيطان سبب في إضلال هؤلاء. ولذلك نجد العلماء يذكرون في أبواب الجهاد جهاد الشيطان، قال وهو على مرتبتين، جهاده بدفع الشهوات وجهاده بدفع الشبهات. دفع الشبهات لا يكون إلا بالعلم النافع الذي يعرف به العبد دينه، يعرف ربه، يعرف نبيه، يعرف الإسلام على الحقيقة، فلا يمكن دفع الشبهات إلا بالعلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن دفع الشبهات إلا باعتبارها قبيحة وشر على الإنسان، والصبر عن عدم الوقوع فيها، ولو قدر أن وقع فيها يجب أن يتوب منها. من الأسباب الآن شيء حديث الآن موجود، يعني وسائل التواصل الحديث الآن الإنترنت وما شاكلها والمواقع المشبوهة والقنوات الخبيثة المتعددة، هذه أصبحت قناة خبيثة مليئة بالشر، وكثير من الناس يدخلها بدون علم وبدون يعني تصور لحقيقة ما يجب أن يكون عليها المسلم في تعبده لله عز وجل، في علمه، في عمله. فأصبحت هذه باب كبير في انحراف كثير من الناس، أصبحوا يتتلمذون على ما يوجد في المواقع، وقد يعني ينظر لشرح آية أو حديث مع أن الشارع قد لا يكون من أهل السنة، وقد لا يكون حتى من أهل الإسلام، يلبس على الناس. فهذه أشياء يعني أيضا سبب في ضلال كثير من الناس في هذا الباب. أيضا كيد أعداء الإسلام والمسلمين قديما وحديثا يكيدون للإسلام ولأهله. ولذلك لو تأملنا لوجدنا أول فرقتين خرجتها في الإسلام وأخبث فرقتين، فرقة الروافض والخوارج، نجد أنهم قد تأثروا بابن سبا اليهودي، عبد الله بن سبا اليهودي. فكثير من عقائد الرافضة إنما أدخلها هذا اليهودي عبد الله بن سبا، أخذ من عقائد اليهود فأدخلها في عقائد الرافضة، حتى شابها الرافضة اليهود في كثير من معتقداتهم بسبب ما فعله هذا الخبيث عبد الله بن سبا اليهودي. وكذلك لو الخوارج أيضا جاء لهم بمسلك سلكوه، وهو قوله أظهروا الطعن في أمرائكم وعلمائكم باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنقاد لكم العامة. فنجد الخوارج تأثروا أيضا منه في هذا الباب، فجعلوا الركيزة الأساسية اللي يرتكزون عليها في الإنكار هي التكفير، التكفير للولاة بدون يكون ذلك مبني على علم شرعي صحيح، والطعن في العلماء وعدم اعتبار العلماء أو الرجوع إليهم. هذا من كيد الكفار قديما وحديثا، بل كثير مما كتبه المستشرقون وغير المستشرقين من الكفار تجدهم يحيون الفرق الباطنية ويظهرونها للناس ويظهرون مسالكها لعلمهم أن هذه الفرق الباطنية تهدم الإسلام، تهدم الإسلام. فهذه أسباب يعني معرفتها مهمة، وكذلك السلامة منها إنما تكون بالعلم النافع يعالج به الجهل، والرجوع للحق واتباع الحق والتحذير من اتباع الهوى هذا يعالج به ما يتعلق باتباع الهوى، البدع تعالج بالتحذير منها وحث الناس على السنن، وأن التعبد الصحيح لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له، عدم الاستغراق في التأويل، يحذر الناس أن الأصل هو أن نأخذ بظواهر النصوص على ما دلت عليه كما فعل السلف ذلك، وأن لا نؤولها إلا أن يكون عندنا دليل يعتمد عليه ويرتكز عليه. وكذلك العاطفة يجب أن تضبط بالعقل والعقل يضبط بالشرع، ويجب أن يربى الناس على الرجوع للعلماء من أهل السنة واقتناء كتب أهل السنة والرجوع إلى فهمها إلى العلماء الذين ينتسبون لمنهج السلف، لكي لا يقع الخلل في التلقي وفي العلم وفي الأخذ عنهم. وكذلك معرفة كيد الكفار ومكرهم للإسلام وأهل الإسلام. فكلام الإمام هنا يعني كلام مهم جدا رحمة الله عليه، أنه لابد من التبصر في ذلك، وأن الذي ينزل الأحكام على المعينين لابد أن يكون عنده بصر ومعرفة وإدراك بالإسلام على حقيقته لكي يكون الحكم صائبا، وإلا لو ترك هذا الأمر لكل أحد لحصل الفوضى وحصل الضلال والانحراف. نعم.
وإذ الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو إتباع بالحسنات السيئات
والحسنات. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر كذلك، يعني أن وجد من يتشبه باليهود ومن يتشبه بالنصارى ومن يتشبه ما توجد فيه من شبه أهل الجاهلية، يقول: فمن شرح الله صدره للإسلام يعني على السنة وفق السنة فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله. لا شك أن من يعني وفق وشرح صدره للإسلام على ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار على ذلك فإنه قد أحياه الله. يقول وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية. المقصود لا بد أن يعرف أحوال الجاهلية التي حذرنا من مسالكهم. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في مسائل كثيرة وحذر من أن يتبع المسلمون أهل الجاهلية وأن يتصفوا بصفاتهم. قال أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين النصارى يعني واليهود، فيرى أنه قد ابتلي ببعض ذلك. يعني قد ابتلي إذا تأمل ونظر أن الناس تشبهوا، منهم من تشبه باليهود، منهم من تشبه بالنصارى، منهم من تشبه بأهل الجاهلية القديمة أو أهل الكفر المعاصرين، فيكون ذلك مدعاه له إلى العلم الشرعي النافع الصحيح والإكثار من الحسنات، يعني العمل الصالح لينجو من ذلك. قال فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النصوص من هذه الورطات، يعني أن يعرف العلم الشرعي الصحيح الذي هو فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وإتباع السيئات الحسنات، يعني يتبع السيئة الحسنة لتمحها. فهذا أنفع ما يكون للإنسان المسلم طالما أنه قد يتعرض لهذه الأمور التي جاء التحذير منها، وليتخلص من هذه الأمور لابد من العلم النافع الموروث في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وأيضا لابد من العمل الصالح، لأن العلم وسيلة للعمل. العلم ليس مقصود لذاته وإنما مقصود من أجل أن يعمل الإنسان به، فالعلم النافع هو الذي يبنى عليه العمل الصالح. وعلم النافع إذا لم يعني يكون له أثر وهو العمل الصالح فإنه يصبح شر ووبال على صاحبه. يعني لابد من الأمور المهمة جدا يعني معرفة المنهج الصحيح الذي يجب أن يسلكه المسلم. عرفنا الانحراف، لكن لو تأملنا كلام السلف لوجدنا قواعد مهمة يذكرونها، وقد ذكرتها أنا مرارا في الدروس. إذا عرفها الإنسان والتزمها حصل له السلامة والنجاة من طرائق أهل الانحراف. فنجدهم يذكرون قواعد خمسة مهمة جدا. أول هذه القواعد القرآن وصحيح السنة. يجب المسلم أن يهتدي بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرجع إلى القرآن وأن القرآن وصحيح السنة هو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والاعتقادات وسائر التصرفات، وأنه لا يجوز معارضة القرآن والسنة بأي نوع من المعارضة، لا برأي ولا ذوق ولا وجد ولا منام ولا رؤى ولا بأي نوع من أنواع، بل يجب التسليم والإذعان والانقياد لما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمر أو قاعدة مهمة. الأمر الثاني اللي ذكره أهل العلم أن يكون فهمنا للقرآن وفهمنا للسنة مقيد بفهم الصحابة ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم. الناس أفهامهم كثيرة ومختلفة، كل له فهمه، لكن الذي يضبط الفهم الصحيح هو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، والله أمرنا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فيكون فهم القرآن وفهم السنة مقيد بفهم سلف الأمة. الأمر الثالث والقاعدة الثالثة هو الأخذ بظواهر النصوص على ما دلت عليه اللغة العربية، لأن مخاطبون بلسان عربي مبين، فناخذ بظاهر اللفظ على ما دل عليه الظاهر، ولا نؤول هذا الظاهر ونخرجه عن حقيقته الظاهرة إلا بدليل يوجب ذلك. هذا أمر في غاية الأهمية. الأمر الرابع النظر إلى النصوص مجتمعة من القرآن والسنة نظر إذا أردت حكم مسألة من المسائل لابد أن تستقرئ القرآن والسنة، تنظر ماذا جاء في هذه المسألة، فتجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، لأن النصوص من وحي من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هي لا تتعارض على الحقيقة، التي تتعارض هي أفهام الناس، أما نصوص الوحي ما تتعارض، ما كان في القرآن وصحيح السنة فإنه لا يدخله التعارض على الحقيقة، فيجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، لا يضرب النصوص بعضها ببعض، هذه طرائق أهل البدع وأهل الزيغ. أما أهل الاستقامة فيجمعون بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة. الشيخ الإسلام ذكر مثال يتعلق بإيش؟ بسبب الضلال في باب الإيمان. الناس في باب الإيمان طرفان ووسط، طرف تشددوا وغلوا، الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم من أهل التكفير بغير حق، وقابلتهم المرجعة على مختلف طوائفها الوعيدية، الأخذ بالوعد بمنزل عن الوعيد، وأولئك أخذوا بالوعيد بمعزل عن الوعد. كلا هاتين الطائفتين الإيمان عندهم جزء كل لا يتجزأ، عند الخوارج وأهل التكفير بغير حق الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. قابلتهم المرجعة فقالوا الإيمان كل لا يتجزأ، إذا وجد بعضه وجد كله. فكلا الطائفتين أخطأت، الإيمان يتجزأ 70 شعبة، لها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أولئك الذين تشددوا أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض، أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. قابلتهم طائفة المرجعة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. أهل السنة والجماعة أهل الحق جمعوا بين النصوص كلها، فرأوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإنسان مسلم وقد توجد عنده شعبة من نفاق، وقد يخرج من الإسلام بالكلية، وقد يخرج من الإسلام بالكلية. لماذا يعني قالوا؟ لأن الأدلة دلت على ذلك، الأدلة مجتمعة. إذن النظر إلى النصوص مجتمعة، والأخذ بجميع ما دلت عليه، وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض. قاعدة أخيرة خامسة، أن النصوص منها ما هو محكم وواضح وبين، وهذا أكثر النصوص وأغلب النصوص، ومنها ما هو متشابه لحكمة أرادها الله عز وجل. فأهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم، وأهل الباطل يردون المحكم بالمتشابه، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأهل الحق يرون أن كل نص متشابه يجب رده إلى المحكم، وفي المحكم غنية عن المتشابه. أهل الباطل يأخذون بالمتشابه من النصوص ليردوا المحكم. فإذا عرفت هذه الأمور المهمة سلمت من طرائق أهل الزيغ والانحراف والضلال، وعرفت الحق بدليله فأملت به ودعوت الناس إليه، فيكون هذا من أفضل ما يكون من الجهاد في سبيل الله عز وجل. لعل نكتفي هذا القدر في درس اليوم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.